إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، ولئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. قال: وفيه أنه نهى عن قتل أمراء الجور. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذين الحديثين، الأول ما جاء في الصحيح، أصله في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، ولئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وهذا جاء في البخاري ومسلم، وأقرب ألفاظه رواية مسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم. وأما الحديث الآخر الذي رواه المؤلف، هو الذي أشار إليه بقوله وفيه، أي مما جاء في سنته، أنه نهى عن قتل أمراء الجور. والمؤلف رحمه الله تعالى أراد بهذا أن يبين أن الدلالة في هذين الحديثين إنما تتضح بالمقابلة، وهو أورد هذين الحديثين تحت الباب الذي لازلنا فيه، باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبيرة، أشد من الكبائر. فأورد لنا هذين الحديثين لأن بذكرهما سويا سيتضح لك المغزى الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى، وصحة هذا التبويب الذي بوبه في بيان أن البدعة أشد من المعصية. ووجه ذلك إخواني في الله، في هذين الحديثين بيان من نبينا صلى الله عليه وسلم في كيفية التعامل مع هذين الصنفين: الصنف الأول مع الخوارج، وهي فرقة ضالة مارقة خرجت عن الهدي الصحيح وخرجت على الأمة، فكيف أن نبينا صلى الله عليه وسلم توعد هذه الفرقة بالقتل والقتال، بالقتل والقتال، حتى قال صلوات ربي وسلامه عليه: لئن لقيتهم لأقتلنهم، وفي رواية: لئن أدركتهم لأقتلنهم، بنفسه صلوات ربي وسلامه عليه، وجاء في رواية: قتل عاد. وما الذي أراده بقوله كقتل عاد؟ قال العلماء: أي أنه أراد أن يقتلهم كقتلة عاد، أي أنه لا يذر منهم أحدا، فهل ترى لهم من باقية؟ هل بقي منهم أحد؟ لا أحد. فهكذا أراد نبينا في قتال الخوارج أنهم يستأصلون كلية فلا يبقي منهم أحد، هذا المراد من قوله لأقتلنهم قتل عاد، وهذا الذي اشتهر عند العلماء في شرحهم لهذا الحديث. فإذن هذا الذي أراده نبينا في تعامله مع هؤلاء المبتدعة أن يقاتلهم. لكن عندما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم الصنف الثاني، وهم أمراء الجور، أمراء الجور، وهم الأمراء والزعماء والكبراء والرؤساء الذين اشتهروا بالظلم والبغي والعدوان، هؤلاء هل أمر نبينا بقتالهم؟ الجواب: لا، بل أمر بالعكس، أمر بالصبر عليهم، بالصبر على أذيتهم. فحينها ستعلم يا عبد الله ما الذي أراده المؤلف من إيرادي لهذين الحديثين، وهو أنك تنظر إلى هديه صلوات ربي وسلامه عليه كيف تعامل مع صنفين من الناس، صنف قد جنح إلى جانح البدعة وهم الخوارج كيف أنه أمر بقتالهم، وصنف آخر وهو الذي جنح إلى الظلم والبغي والعدوان وهم أمراء الجور كيف أنه أمر بالصبر عليهم، فحينها يتضح لكل ذي عينين كيف أن أهل البدع أشد وشر من أهل المعصية والفسق والظلم والعدوان. وهذا من فقه ودقة فهم المؤلف رحمه الله تعالى. إذن فأوائل مسائل هذا الباب والذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أن التعامل مع المبتدع يكون أشد من التعامل مع الفاسق العاصي، وهذا مرجعه إلى الشرع، وفيه إشارة إلى أن البدعة أشد من المعصية، فصح الاستدلال بهذين الحديثين الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى. وأيضا مما يستفاد من هذا الباب ومن إيراد المؤلف رحمه الله تعالى فيه بيان خطورة الخوارج لخطورة هذا الفكر الهدام، إذ أنه يقوم على صفات بغيضة ذميمة تؤثر سلبا على المجتمع وتؤثر على دين الناس، إذ أن من صفات الخوارج أن دينهم يقوم على التكفير، على تكفير المعصية، على تكفير أهل المعاصي، يرون أن من فسق، من عصى، من أتى كبيرة، من فعل جريرة فإنه كافر يكفر. وبعد التكفير تأتي مسألة التقتيل، يقتل، يكفرون أولا ثم يقتلون ثانيا. فتخيل بفكر يسري ويجري بين الناس على هذا المنوال، إذن ما الذي يبقى؟ ما بقي أحد. ولهذا جاء الوعيد الشديد من رسول الله في حق هؤلاء، لئن أدركتهم لأقتلنهم، لأنهم شر ووبال على الأمة. تخيل أن أهل المعاصي يكفرون بمعاصيهم، وهي المعاصي قد انتشرت، الزنا والربا وشرب الخمور، فهؤلاء كلهم كفرة. ليس هذا فحسب، ليس الأمر فقط يتعلق بالحكم بل يتعلق بالتنفيذ، ما بعد هذا القتل. وها نحن نرى الشر الذي دب في مجتمعات المسلمين على إثر هذا الفكر الذي خرج. هذا طبعا من صفاتهم، ومنها تعرف خطورة هذا الفكر، التكفير بالمعصية ثم التقتيل. ليس هذا فحسب بل أيضا من صفاتهم الذميمة الذي جاء ذكرها في السنة، والواقع يشهد لذلك، أنهم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. هذا من الخزي والعار. لو أن أحد ابتلي بهذا الفكر الأثيم ثم تنبه لهذا المنحرف، تفكر لهذا المسلك المنحرف، لكان كافيا في أن يرتدع. ما الذي يفعل؟ يقتل أهل الإسلام بالمقابل يدع أهل الأوثان. هذا واضح، وأنه من تأمل في تاريخ المسلمين والإسلام سواء كان في التاريخ القديم أو في التاريخ الحديث يرى ويعلم عظم هذه الداهية، أن هؤلاء في الحقيقة شؤم على الإسلام، وبالهم على المسلمين، إن بطشوا بطشوا بالمسلمين. وكما قلنا أعد النظر يا عبد الله في تاريخ الأمة لكي تسمع بالحقائق، يقتلون المسلمين هنا وهنا وهنا في بلاد، يخركون ويدوسون في بلاد المسلمين، بينما أهل الكفر بل أقولها بينما تل أبيب، تل أبيب في منأى عن خطرهم، ولا تأتيهم رصاصة من أمثال هؤلاء، وإنما شدتهم على المسلمين، حتى أصبح الكفار يضحكون من أمثال هؤلاء، يستهزئون به. انظر ما الذي يفعلون بأبناء أمتهم، قتل وذبح وبطش وانتهاك للأعراض في أوطان المسلمين، بينما الغرب والشرق في منأى عن خطرهم. وهذا يدلك على خطورة هذا الفكر. ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة الدالة على الوعيد الشديد من هذا، كما جاءت هذه وهذا الحديث الذي بين أيدينا يدل على ذلك. فشاهد إخواني في الله، في إذا هذا الحديث بيان لخطورة فكر الخوارج، أيضا وفي هذا الحديث بيان لمشروعية قتالهم وأنه يشرع قتالهم، بل أخبر عليه الصلاة والسلام أن في قتلهم لأجرا عظيما، جاء ذلك في رواية الصحيح، وإن في قتلهم لأجرا، إلا أن العلماء ذكروا أن لهذا شروط، أن لهذا شروطا وقيودا. فمن شروط قتال الخوارج أن تكون لهم شوكة وأن يكون لهم منعة، كأن يأتوا إلى مكان ويتعسكرون فيه، فإن كانت لهم شوكة ومنعة وقوة حينها يشرع قتالهم، كما كانوا في أرض حاروراء. وأيضا اشترط العلماء أنهم هم الذين يبدأون بالقتل والقتال، فإن كانوا ليست لهم شوكة كأن يكونوا أفرادا فهذا لا يقاتلون إنما يناصحون، فإن كانت لهم شوكة وزد على ذلك أنهم هم الذين بدأوا بالقتال حينها نقاتلهم. وعلى هذا جرت سنة الصحابة، كما فعل علي رضي الله تعالى عنه عندما قاتل الخوارج في زمنه، إنما قاتلهم عندما بدأوهم هم، نعم انحازوا إلى منطقة تسمى حارورة فتركهم، جعلهم مع مذهبهم الفاسد، لكن عندما رآهم أنهم هم الذين بدأوا فأغاروا على سرح المسلمين وقتلوا أفرادا من الرعية، حينها رأى علي رضي الله تعالى عنه أنه لا بد من قتالهم فقاتلهم رضي الله تعالى عنهم. وكان قتالهم بإجماع الصحابة، قتالهم بإجماع الصحابة على ما جاءت به السنة، بل إن من العلماء كما ذكر ذلك ابن هبيرة رحمه الله تعالى يرى أن قتال الخوارج أولى من قتال الكفار، ووجه ذلك رحمه الله تعالى إلى أن قتال الخوارج هو في الحقيقة حفاظ لرأس المال، وأن قتال الكفار هو طلب للربح، وأن الإنسان لو خير بين أن يحافظ على رأس ماله وبين أن يطالب بربحه فإن حفاظ رأس المال أولى. فهذا كان رأي جماعة من الفقهاء رحمهم الله تعالى. فهذا الحديث فيه بيان إلى مشروعية قتال الخوارج، وأيضا في هذا الحديث بيان على أن الإنسان لا يغتر بالمظاهر، لا تغتر يا عبد الله بالمظاهر، فعندما يأتيك المبتدع لا تظن أن المبتدع يأتيك على صورة شيطان مريد، يأتيك فاسد زنديق. بعض الناس يرى أن المبتدع لا بد أن يكون على هذه الصفة المهينة، أن يظهر السخط والغضب على دين الله، لا لا، لربما يأتيك المبتدع وهو غاية في التعبد لله، غاية في التعبد، وهذا كأمثال الخوارج. إذ أن نبينا وصفهم في بعض الأحاديث قال: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن، هذا من صفة الخوارج، قمة في التعبد. حتى أن الصحابي والذي نحن في هذه الأزمن نرى أنفسنا لا شيء أمام تعبد الصحابة، الصحابة هم بأنفسهم مع تعبدهم لا يرون أنفسهم شيئا أمام تعبد الخوارج، أي بلغوا قمة في التعبد. تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، لكن هل كان هذا شافعا لهم في أن يتركوا؟ الجواب لا، بل قال نبينا في تمام الحديث: لئن أدركتهم لأقتلنهم. فالعبرة يا عبد الله بالمنهج الذي يسير عليه الشخص، ولا تغتر بما ظهر من فعله أو من قوله أو من تسبيحه أو من استغفاره. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الثلاثة فذكر له من تعبدهم ما ذكر: أما أحدهم فيصوم ولا يفطر، والآخر يقوم ولا يرقد. هذه عبادات عظيمة، لكن ما الذي قاله نبي في حقهم؟ من رغب عن سنتي فليس مني. لماذا؟ لأن العبرة بالمنهاج الذي سطره لنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن نسير عليه. وعلى هذا سار السلف على هذا القاعدة. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عندما ظهر على تلكم الحلقة من الحلقات التي وجدت في زمنه، يجلسون يذكرون الله لكن على طريقة مبتكرة، بحصى يعدون بها عدا، هذه عبادة. لكن هل هذا كافي؟ لا، الجواب ليس بكافي. التعبد ليس مقياس حتى يكون التعبد على السنة على الشريعة. فأنكر عليه ابن مسعود هذا الفعل فقال: إما أنكم أهدى من محمد أو أنكم مقتحموا باب ضلالة، وهذا الذي كان، فقد اقتحموا باب البدعة. ولهذا قال إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى من عباراته البديعة، قال: إذا رأيتم الرجل يسير على الماء ويطير في الهواء فلا تصدقوه حتى تروا اتباعه للسنة. فلا تغتر يا عبد الله بالمظاهر والأشكال، العبرة بالمنهاج. كيف يسير هذا؟ على منهج من؟ فإن كان على منهج السنة فأنعم به، وما كان من تعبده فنعم العبادة هي. لكن أنك ترى الرجل خرج عن منهاج السنة فكان من فرق الضالة ثم أتى لك بهذه الأعمال من بكاء ودعاء وعبادة وتزمت وتزهد، لا، لا تغتر يا عبد الله بأفعاله. كذلك وفي هذا الحديث أيضا وفي أورده المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالتعامل مع أئمة الجور، إذ أن الأحاديث قد جاءت بالصبر عليهم وعدم الخروج عليهم. فمن ذلك ما جاء في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام كما جاء من حديث أسيد بن حضير، قال: إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا. الصبر الأثرة كما فسره العلماء أنك تجد فئة من الناس يستأثرون بالمال العام لأنفسهم، نوع من أنواع الأنانية، نوع من أنواع الأنانية، وهذا بغي وظلم في أخذ حق الناس. ومع ذلك أمر نبينا بالصبر، قال: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وجاء كذلك من قوله عليه الصلاة والسلام لما جاء سلمة بن يزيد قال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ قال عليه الصلاة والسلام: بعدما أعرض عنه المرة الأولى ثم سأله ثم أعرض عنه ثم سأله، فقال عليه الصلاة والسلام، قال: فما تأمرنا؟ قال: أسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. فهم يتحملون أوزار ما فعلوا، لكن أمر بالكف عنهم. وهكذا ما جاء من حديث حذيفة عندما قال عليه الصلاة والسلام: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيكم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قلت: يا رسول الله، كيف أصنع؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تسمع وتطيع، تسمع وتطيع، وأن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وهذا قمة في الظلم وقمة في الجور، لكن أمر نبينا بالكف عنهم. وهذا الذي ينبغي أن يراعيه كل مسلم ومسلمة، إذا ابتلي بأمثال هؤلاء الأئمة الظلمة أنه يصبر ويكف ولا يفتح لنفسه باب شر بالخروج عليهم. ويكفيك يا عبد الله أن تنظر يمنة ويسرة للعواقب الوخيمة. لا نحدثكم بما مضى في الزمن القديم قبل مئات وعشرات السنين، بل نحدثكم بما لازمنا نصطلي من ناره. عندما خرج الناس على أئمة الجور، ما الذي اكتسبوا؟ ما اكتسبوا إلا شدة في الفقر وشدة في القتل، حتى قد ذهبت ما كان ذي معهم، كان معهم الشيء القليل وأرادوا الكثير، فما حصلوا لا الكثير ولا بقي القليل الذي في أيديهم، نفذ كل شيء، نفذ كل شيء. حينها تعلم يا عبد الله ما أخبر به نبينا من وجوب السمع والطاعة والكف، والكف عن الخروج عن أئمة الجور، لأن الخروج عليهم شره وخيم، وإن البركة يا عبد الله في أن تنصاع. ولهذا من انصاع لأمر رسول الله فصبر، فصبر كانت العاقبة حميدة، ما هي إلا شدة وزالت. لكن الذي خرج عن منهاج النبوة، انظر يا عبد الله ما الذي تحصل عليه، على عظيم الوزر لخروج عن السنة، ولعظيم الحاجة والفاقة الذي ابتلوا بها. طبعا وهذا الصبر قال العلماء إذا كان فيما يتعلق بالبغي، أما إن وجدنا من الأئمة أن خرج منهم الكفر البواح حين يجوز الخروج عليهم، لكن بشرط القدرة، إذا كان قدرة موجودة، قدر الناس أئمة أصحاب الشوكة من أهل الحل والعقل، من حل أهل الحل والعقد، استطاعوا أن يزيحوا هذا الإمام وإتيان بإمام آخر بكل سلاسة فعلوا، وقد وقع ذلك في زمن من الأزمان، وقع ذلك، شوكة وقدرة في التغيير يمكن ذلك. أما أن يكون التغيير بما رأينا من غير قدرة فإن هذا تحصيل حاصل وزيادة دماء في حياة المسلمين وفي مجتمعاتهم. فهذا الذي أراده المؤلف أولا من إيراده لهذه الأحاديث، في أن المسلم يقارن بين ما أمر به رسول الله في التعامل مع الخوارج وهم من أئمة المبتدعة، وبين ما أمر نبينا في التعامل مع أئمة الجور، لكي تعلم أن البدعة شر وشد من المعصية. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.